العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. على كل نلخص بنحو الفهرست الإجمالي، أصلا كل ما مضى كان كل فهرسة إجمالية، ولكن كان التركيز فيها على الفقه الدولة وفقه النظام السياسي والفقه الاجتماعي، وإلا المسائل الأخرى التي طرحها الأعلام في هذه المسائل مسائل تفريع على أصل المسألة. أصل المسألة هي في فقه الدولة، سواء جوائز السلطان أو تولي ولاية الجائر أو شراء الخراج والمقاسمة والزكاة، مسألتان في الباب المالي، مسألتان حرمة معونة الظالمين، يعني الموقف العلاقة مع أصل هذه الأربع مسائل. متنها هي في فقه الدولة، دولة وضعية، دولة شرعية، بحث آخر في الفقه السياسي، في الفقه النظام الاجتماعي، أصل هذه الأربعة مسائل. لكن الأعلام حفظهم الله ومنهم الشيخ الأنصاري لم يفوت الفرصة، فبحثوا في الأبعاد الفقه الفردي وصالوا وجالوا وتفصلوا وفي تفاصيل التفاصيل التفاصيل في الفقه الفردي، يعني بصمة الفقه الفردي ما يمكن واحد يعني مثلا يتعافى من التركيز عليها، وحانه المفروض ده الجانب أكثر، يعني حقيقة المسألة هي في الفقه النظام الاجتماعي. كما أن بيع السلاح على الأعداء يحرم بيع السلاح على الأعداء، أصلا هي مسألة بامتياز في فقه النظام الاجتماعي أو فقه الدولة وما شابه ذلك، وليست مسألة فقه فردي. طبعا جامعية الدين أنه مشتمل على فقه الدولة وفقه النظام الاجتماعي وفقه النظام العسكري وفقه النظام الاقتصادي وفقه الفردي وفقه الروحي وفقه الأخلاقي. طبيعة ديننا دين جامع لكل هاي الأبعاد. على تقدير، وإلا سنذكر بقية المسائل في الفقه الفردي أو الممزوجة بين فردي وفقه السياسي وفقه الدولة التي ذكرها الإعلام إن شاء الله عن قريب، ولكن لا ينبغي الغوص في هذه المسائل على حساب أصل المسألة. أصل المسألة هي في فقه الدولة، والتركيز على فقه الدولة مدام أنه الأدلة بكل تركيز وقوة تعرضت له، المفروض يبقى التركيز على ما هو متن أصلي في المسألة، لا هوامش وذيول المسألة وتوابعها، وإن كان هذه التوابع تنقح ولكن تنقح، لكنه الأصل في متن المسألة. فوصلنا على إتحال، وسأذكر الآن فهرست حتى إذا أراد الأخوان أذكر لهم الفهرست الذي تعرض له الإعلام، وثم أرجع إلى تتمة ما كنا فيه. فهرست البحث أساس ليتخيل الأخوان أنه إحنا شطينا بعيد عن كلام الإعلام، لا، أصل المسألة هو هذا. الإعلام في البدء كفهرست أذكر الأخوان تعرضوا إلى أن حلية أخذ مال الجائر بصيغة هدية جائزة أو بصيغة بيع أو بصيغة شراء أو بصيغة عقد من العقود الصحيحة، حلية هذا المال على مقتضى أي قاعدة؟ قاعدة اليد، قاعدة عدم منجزية عن الإجمالي، قاعدة إذن المعصوم، أي قاعدة؟ مثلا بحثوا في هذا، ثم بحثوا أصل التعامل المالي، مكروه حرام حلال غير مكروه، تعامل مالي عموما، هي مسألة أخرى بحثوها. ثم بحثوا مسألة أخرى كفهرست أذكر الأخرى، أنه هل الخمس يرفع الكراهة أو يرفع الحرمة أو يرفع كذا، تخميس المال المختلط الحلال والحرام فيه، وما دور الخمس وكذا. سبحوش هاي مهمة، لا أقول ليست مهمة، لكن كثيرا ما بعدها فردي، فيها زوايا فقه النظامي أو فقه الدولة أو فقه النظام الاجتماعي، لكن التركيز فيها. ثم بحثوا بعد ذلك أن المال المغصوب ما الوظيفة فيه، وبحوث مهمة، كلفة رد على من، صور وشقوق ذكروها جيد، بس كلها فقه فردي ترى، وليست هي أصل المسألة، تفتت شلون. ثم بعد ذلك بحث الإعلام في مجهول المالك، ما هي ضابطة مجهول المالك، وهل يختلف، طبعا هذا محل ابتلاء بغض النظر من الدولة مجهول مالك أو لا، عموما مجهول مالك ما هو حكمه، هل حكم حكم اللقطة، هل حكم حكم معلوم المالك، هل حكم مباحات أو أي شيء، لما ابحث عن مهم لا بأس. هذا تقريبا في جوائز السلطان، فهرس بحث الأعلام في جوائز السلطان. بعد ذلك بحثوا في الخراج، شراء الخراج وشراء المقاسمات وشراء الزكوات، طبعا معنى الخراج ما هو، معنى المقاسمات ما هو، الزكوات ما هو، هل بحثوا هكذا، هل تبرأ ذمة المكلف بالزكاة إذا أعطى السلطان أو لا تبرأ، هل يجوز إلى الأجنبي، أجنبي يعني ليس من عليه الزكاة وليس هو طرف ثالث قطاع الخاص، يشتري من السلطان الزكاة والخراج اللي هو جباية الأراضي المفتوحة عنه أو جباية الفيء أو شيء آخر، يجوز له هذه الضرائب مشروعة غير مشروعة؟ هناك من ذهب إلى الحرمة كالشيخ إبراهيم القطيفي رحمة الله عليه، وتشدد في جداله العلمي مع المحقق الكركي، لأن المحقق الكركي كما يذكر الأعلام، حتى السيد الخوي رحمة الله عليه في درس ذكر، المحقق الكركي كان في زمانه يعني الشرعية في الدولة الصفوية قائمة، إن هو كان فقيه مرجع ونجم، نجمه كان يعني منتشرا أعظم، طاغيا منتشرا أعظم من نجم الشهيد الثاني رحمه الله، متأخر طبقته في زمانه هو وأكثر من كذا، على كل هو متقدم مع المقدس الأردبيلي زمنا يعني كم عقد من السنين، ومتقدم على الشهيد الثاني كم عقد من السنين، فأيما كان في زمانه المحقق الكركي دخل في العمل السياسي طول عرضه، حتى في درس من دروس السيد الخوي كان يقول أن أي وزير في الدولة الصفوية في زمن المحقق الكركي لا يعين إلا بإمضاء من المحقق الكركي. إلى هذا الحد نفوذ المحقق الكركي رحمة الله عليه. بينما في بقية من العلماء، ترى الشيخ البهائي بعد الكركي بعقود من السنين أيضا هكذا، المجلسي صاحب البحار سمي شيخ الإسلام لأنه هو المفتي للدولة الصفوية تسمية. بينما الأردبيلي والشيخ إبراهيم القطيفي، طبعا الشيخ إبراهيم القطيفي متقدم على الأردبيلي بعقود من السنين معاصر للكركي، الشيخ إبراهيم القطيفي والمقدس الأردبيلي والحر العاملي وغيرهم من الأعلام ما خاضوا، طبعا الحر بين بين تقريبا، لكن في جماعة من الأعلام كانوا يعني يبتعدون وينأون بأنفسهم عن الدخول في معترك السياسة والدولة وما شابه ذلك. لكن غالب علماء الإمامية في الدولة الصفوية كانوا، إلا وأقول غالب، قطعا نصف النجوم اللي كانوا آنذاك كانوا خاضوا في العمل السياسي للدولة الصفوية بكل قوة. هذا على كل تاريخ سيرة علماء مرتبطة بهذا البحث اللي احنا فيه، سيرة علماء اي، فهذه لابد من الالتفات اليها. وهذه تراجم حياة العلماء عبرة على اساس نعرف مذاق المختلف لفصيلين من فصائل العلماء الإمامية. إجمالا نعم، هذه كانت حتى الشهيد الثاني رحمة الشهيد الأول عفوا الشهيد الأول رحمة الله عليه دعاه الحاكم الشيعي في خراسان، أنا الله على بالي اسمه، فالشهيد اعتذر له أن سربداران اعتذر له أن يهاجر من جبل عامل إليه، قال لأن هني الشيعة ما لهم ما هو وأنا لازم أرعاهم وكذا، ولكن يصير تواصل بيني وبينك في المسائل في كذا. يعني بعبارة أخرى إشراف من بعيد، الشهيد الأول ارتعاه للدولة الشيعية وهي في خراسان سب داران وكذا. على أيضا مشاركة عموما جبل عامل، جبل لبنان، علماء لبنان شاركوا في العمق في الدولة الصفوية وفي الدولة قاجارية في الدولة دول أخرى شيعية بكل عمق وبكل قوة، نعم شاركوا في هذا. كما أن الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه هكذا، العلامة الحلي رحمة الله عليه قبلهم، العلامة الحلي خاض في العمق، يعني تدري أن تغيير قانون دستور الدولة من مذهب حنفي أو كذا إلى مذهب جعفري ليس بالأمر السهل. وعلى يد المعلم الحلي والخاجة نصير الدين طوسي، كما أن الخاجة نصير الدين طوسي دخل في العمق النشاط السياسي إلى العمق، وليس هناك من يعني ينتقد، ليس هناك من علماء الإمامية من ينتقد الخاجة نصير الدين طوسي، بل هو محل ثناء كما أن العلم الحلي هكذا محل ثناء الكل. فهذه على كل بصمات في تاريخ علماء الإمامية في نفس هذا الحقل في نفس هذا المبحث. وحري الإنسان أن يقرأ سيرتهم وتفاصيل سيرتهم في هذا المجال لكي يلتفت إلى نقاط البحث الفقهي في هذه المسائل. في الحقيقة دي نقطة مهمة، كما أن الصدوق لا يخفى، الصدوق كانت تربطه بالبويهين، باللغة الفارسية البويهين يقال لهم آل بوية، سألكم بعد هو بالتعريب من بويهين. البويهين هم دورهم هم أول من رفع الشهادة الثالثة علنا في المآذن في بغداد، البويهين هم أول من جهر بالعزاء في خارج البيوت وخارج الطرقات، خارج المساجد، خارج الحسينية في الطرقات. وشيعة بغداد لربما 100 سنة أو أكثر عن أحد الأخوة الفضلاء رحمه الله، كتب كتاب من مصادر تاريخ الطرف الآخر، أن شيعة بغداد قدمت شهداء قرابين بالمئات بالمئات بالعشرات طيلة قرن كامل أو أكثر، فقط شيعة بغداد. فدورهم دور، وهذا طبعا لاحظ هذه السيرة وهذا المسار عاصرت المفيد والمرتضى والطوسي ولم يردعوا عنها. مقابل الشعيرة ما كانوا يستحرمون ويستأثمون بذل الدماء لأجل شعيرة المذهب، ما يدل على هو ما يرون أمر مستحب، يرون شيء آخر، وليس أمر واجب عادي. لو كان واجب عادي خذ دم حرمة دم المسلم أكثر دم المؤمن عفوا أكثر. مع ذلك رأوا أن تقديم القرابين لتشييد هذه الشعيرة، هذه أخوان سيرة من العلماء يجب أن ندرسها، سيرة علماء الإمامية والمراجع العليا في زمانهم، بل زعماء المذهب، مو فقط مرجع العالم، زعماء المذهب. ومع ذلك لم يردحوا عن هذه السيرة ولم يقولوا للمؤمنين أن رفع الشهادة الثالثة مثلا في الأذان أو الخروج في مواكب العزاء شعار أهل البيت مقابل أن تسفك دماءكم كذا كذا هذا حرام، بل دققوا، أدى الأمر في تصلب المؤمنين على هذه الشعائر أن هدم قبر موسى بن جعفر، هدم قبر موسى بن جعفر من قبل الطرف الآخر، ومع ذلك لم يستأثم ولم يفتي بالإثم فقهاء الإمامية في ذلك. أنا أقول يا أخوان هذه الأحداث لنقرأ أحداث، يجب أن نلاحظ من العالم الفقيه الذي كان ولم يفتي بالمنع، بل انضاء لاستقامة وتصلب وتمسك الإمامية بما هي الشعر. هذه أمور يا أخوان ليست تمر مرة السحاب أو عابرة، يجب تدرس، إن هي نفس بحثنا الآن نحن فيه. المقصود إجمالا دي البحوث مهمة يجب الالتفات لها، عندما تعرضت لذلك لأن الشيخ إبراهيم القطيفي تحامل كما يقول الشيخ الأنصاري تحامل شديدا على المحقق الكركي، وهذا مو في محله، ستفترض عندك رأي آخر بس مو بهالدرجة تتشدد ضد الكركي وكذا، ورد علماء كثيرين هسه مو بس الكركي، قبل الكركي ما شاء الله قرون، بعد الكركي هم قرون، ومن لا يرتاب في زعامتهم للمذهب، ومع ذلك ارتأوا هذا الخوض في العمل السياسي، لكن بنزاهة طبعا بنظافة. لم يسجل التاريخ أن العلامة الحلي اختلس من بيت المال، ولم يسجل التاريخ أن الخاج نصر الدين الطوسي اختلس من بيت المال أو راق دماء سواء في الطرف الآخر أو دماء عند الإمام داخل الوسط المؤمن أبدا. ولم يسجل التاريخ أدنى بصمة سوداء لا سمح الله في تاريخ المحقق الكركي أو المجلسي، دخلوا بثوب طاهر وخرجوا من الدنيا بثوب طاهر نزيه. هذه النماذج عظيمة في حقيقة العلماء الإمامية، ليس من الضروري أن الإنسان إذا دخل معناته كذا، مع أن الكركي نعم تحمل سقطات حكام الصفوية، بالتالي بشر مو معصومين، عندهم زلات، عندهم أخطاء، عندهم كذا، ولم يجرب، ولكن لم يرتأ الكركي أن ينأى بنفسه بعيد، لا دخل في العمق. وليس الكركي فقط، في شريط في دروس الحج لعله وكذا السرخوي ربما خصص الدرس كامل لتبجيل الكركي ودوره، اسمعوا من السرخوي موجود مسجل صوتي. فهذه الأدوار من العلماء نلتفت إليها، هذا ليس تكالب على الدنيا أبدا، وإنما واجب، يرونه واجب القيام به وهلم جرة في حين يقتدون بإمامهم إمام المخلصين أمير المؤمنين في عدم حيازة الأموال وعدم كذا، وليس ما يرفعه شعار وإنما واقع، النزاهة والنظافة والطهارة واقع، بحيث أن تلاحظ لا المخالف ولا الموافق، تدرون الموافق هم تشنجات وتكتلات وكذا، حتى أن الكركي مات مسموما، مات مسموما ومن الوسط الداخلي يقال رحمة الله عليه. نعم، ومع ذلك المحقق الكركي لم تسجل عليه شيء خلاف النزاهة لا في المال ولا في الدماء ولا ولا. فمثل هؤلاء العظام يجب الالتفات إليهم، يعني بالتالي إذن الأمر يرون ويرتؤون شيء آخر. على أي حال نرجع إلى المطلب، الفهرست الإجمالي الذي ذكره الأعلام، عمدا استعرض هذا الفهرست الإجمالي لماذا؟ لكي أبين الأعظام غاصوا في التفاصيل التفاصيل وفي الفقه الفردي أكثر مما استوعبوا أصل الهيكل العظمي للبحث نفسه، المفروض يولى أكثر من ذلك. نعم، هناك بعد ذلك بحثوا أنه هل هذا شراء الخمس، عفوا شراء الزكاة والخراج والمقاسمات مخصوص بمدعي الخلافة الإسلامية نظام إسلامي، أو يشمل لا حتى من لا يدعي الخلافة الإسلامية، يعني مو نظام إسلامي، نظام وضعي مدني علماني لكنه مسلم أو مؤمن، يشمل مؤمن ما يشمل كذا كذا. طبعا هذا بحث مهم، أنه طرفنا في التعامل مراد النظام الوضعي ما هو. شوف لاحظ هناك أيضا اضطروا أن يرجعوا إلى أصل البحث، وهو ما المراد من السلطان، يعني النظام الوضعي، الدولة التي نتعامل معها ما المراد بها، هذا بحث مهم يرجع إلى نفس النظام. هذا فهرست كلام الإعلام في المسألتين الماليتين، وعمدنا لما خط الآن في التفاصيل سنخوض فيها لا محالة، لكن عمدا توقفت تريث كثيرا كثيرا في أصل المسألة، لأن أصل المسألة أحرى بالعناية والبحث كفقه سياسي وفقه الدولة من أن نخوض في الوظيفة الفردية للأفراد تجاه هاتين المسألتين، وإن كان تلك المسائل لا بد من التعرض والتنقيح لها بروايات أو طوائف أو أقوال أو لمجرى، لكن أصلمة المسألة كما مر. طبعا هناك مسألتين أخريتين مرتبطة أيضا بفقه الدولة وبفقه الفقه السياسي النظام السياسي تعرض لها الإعلام، وهي قضية معونة. المسألة الأولى هم قدموها، أنا أخذتها لنكتة. المسألة الأولى في التعامل مع النظام من خارج النظام أو من داخل النظام، حرمة معونة الظالمين ما المراد بها؟ يعني التعامل متى جائز مع الأنظمة الوضعية ومتى غير جائز، تعامل من خارج حتى أي تعامل سواء مالي أو سياسي أو أي شيء آخر أو عسكري، هذه مسألة. المسألة الثانية تولي ولاية من قبل الجائر، ولاية سواء ولاية قضائية ولاية عسكرية ولاية أمنية ولاية مالية ولاية وزارة مديرية أي شيء. طبعا يدخل في تبع هذا البحث الوظيفة، هاتان المسألتان. طبعا حتى المسألة الأولى من حرمة معونة الظالمين شققوا البحث الأعلام إلى 5-7 صور مهمة سنتعرض لها. في بحث ولاية الجار أيضا شققوا إلى 4-5 صور، مع الإكراه بدون إكراه، الضرب إضرار متوجه ابتداء إليه إلى غيره كذا فلان. لكن على أي حال اتفق علماء الإمامية من الأولين والآخرين إلا من شدك الشيخ إبراهيم القطيفي ربما وغيره، اتفق علماء الإمامية قاطبة. طبعا الشيخ إبراهيم القطيفي في حين تشدد مؤاخرة كثير من الأعلام على طعونه العلمي على الكرك وما شابه، لكن هو فيه جانب، وهو الأردبيلي فيه جانب إيجابي واحد، إيجابي علمي أقصد، ما أقصد إيجابي عم، إن شاء الله العلماء ما كنوا فيهم إيجابيات، بس أقصد جانب العلمي فيه إيجابية واحدة، ما هو تشدده على أن الولاية الشرعية حصرا بصاحب العصر. هذا منطق صحيح، إلا أن لازم ذلك ليس عدم الخوض في الأنظمة الأخرى، كيد من أيدي، كطابور من طوابير نفس صاحب العصر والزمان، هذا بحث آخر. المهم فالأعلام إذن خاضوا في المسألة الأولى والمسألة الثانية من التعامل. يا أخوان يعني إذا كان الباحث والقارئ لكلمات الأعلام حاذقا يستطيع أن ينتزع قواعد فقهية وأدلة على القواعد الفقهية للأعلام في الفقه السياسي وفي فقه الدولة، والبحث مليء بنكات لطيفة جدا. والآن مر بنا الآن بالتو أن علماء الإمامية من الأولين والآخرين اتفقوا كلهم على أن المؤمن الكفو القادر واجب عليه، بعضهم جائز والكثير والأكثر قالوا واجب عليه أن يخترق النظام الآخر أيما كان هذا النظام، رعاية لمصالح المؤمنين أو دفعا للضرر عنهم إن كانت لديه قدرة وكفاءة. هذه نكتة جدا مهمة، والنصوص والأدلة كلها اتفقت على ذلك. إذن يظهر من ذلك ما هو؟ يظهر من ذلك أن استراتيجية باللغة العصرية، استراتيجية فقه المذهب الجعفري ليس الانكفاء عن الخوض في العمل السياسي والفقه السياسي واعتزال وكذا أبدا، هذا لمن ليس له قدرة، ليس له مهارة، أو ليس له أعوان، أو ليس له آليات، أو بسبب بآخر. أما من يستطيع أن يخوض بلا أن يكون لا سمح الله إفساد أكثر من إعمار أكثر، بلا شك إنه واجب عليه الخوض والدخول. فهذه لاحظ مبدأ لم اتفق عليه كل علماء الإمامية إلا من شد شدوده، سواء علماء فقهاء الأصوليين أو الفقهاء الإخباريين أو المحدثين أو المتكلمين. هاي نقطة جدا مهمة، نقطة مهمة. يبقى معذرة، يبقى الكلام نرجع إلى كيفية تفسير قاعدة الحسبة على النهج الإمامي وعلى النهج العامي وأصل المتن المسألة. إنما تعرضت الفهرس لأن كثير من الأخوان ربما يتسألون وين رحنا، إحنا ما رحنا مكان، الأعلام وين راحوا، أين ذهبوا، ولا إحنا لازلنا في متن المسألة. متن المسألة توفية أحق من الدخول في فروعات وذيول وتوابع المسألة. أي هم الحري هكذا إن شاء الله. المواصل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.